بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن من كان مقصودا بالإفهام في احتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر ناشئ من غفلته عن سماع القرينة، احتمال أن المتكلم نسب قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور الكلام في العموم أو الإطلاق، ولكنه غفل عن سماعها، وهذا الاحتمال مدفوع بإصالة عدم الغفلة وإصالة عدم القرينة الناشئة من إصالة عدم الغفلة، وهي من الوصول العقلائية المنزاة شرعا وحجة ومن الإمارات، وليست من الوصول العملية. وإصالة عدم الغفلة تثبت موضوع إصالة الظهور، فعندئذ لا مانع من التمسك بإصالة الظهور، ولكن هذا الاحتمال لا يتطرق بالنسبة إلى من لم يكن مقصودا بالإفهام. نعم، هنا احتمالات أخرى مانعة عن تمسك بإصالة الظهور، وهذه الاحتمالات متمثلة في أمور. الأمر الأول أن من لم يكن مقصودا بالإفهام احتمل أن لا يكون المتكلم في مقام البيان، وكان في مقام الإهمال والإجمال، وتقدم الكلام في ذلك، وقلنا إنه غير تام، فإن ظاهر كل متكلم في حال الاختيار والالتفات إذا صدر كلام منه ظاهر في أنه في مقام البيان، كما هو الحال في كل فاعل إذا كان مختارا وملتفتا وصدر منه فعل ظاهر في أنه مراد له وأنه أراد هذا الفعل، فإذن هذا الاحتمال غير محتمل ولا أثر له. هذا مضافا إلى أن هذا الاحتمال لو تم إنما يتم في الخطابات الشخصية لا في الخطابات العامة كخطابات القرآن الكريم والسنن النبوية، ولا تفصيل نذكره. الاحتمال الثاني، الأمر الثاني، أن من لم يقصد إفهامه احتمل أن تكون بين المتكلم والمخاطب الذي هو المقصود بالإفهام وحاضرا في المجلس، بينهما قرينة لبية أو عهدية أو حالية، ومن الواضح أن القرينة الحالية قرينة متصلة، وكذلك قرينة عهدية ولبية، وهي مانعة عن انعقاد ظهور الكلام في العموم أو الإطلاق، وإصالة عدم القرين لا تجري فإنه لا دليل على حجية هذه الإصالة فإصالة عدم القرين إنما تكون حجة إذا كانت منشأها إصالة عدم الغفلة وأما إذا لم يكن منشأها إصالة عدم الغفلة فإصالة عدم القرين لا تكون حجة لا ببناء العقلاء ولا بدليل شرعي فإن إصالة عدم القرين ليست لا من الوصول اللفظية ولا من الوصول العملية فإنها غير داخلة لا في الاستصحاب ولا في إصالة البراءة ولا في إصالة الاشتغال كما أن بناء العقلاء لم يجري على هذه الإصالة فإذن المرجع هو إصالة الزهور هكذا ذكره جماعة من الوصوليين فإصالة عدم القرين لا تجري في المقام بل المرجع هو إصالة الزهور وإصالة الزهور تنفي هذا الاحتمال أي وجود القرينة اللبية أو العهدية أو الحالية بين المتكلم والمخاطب ولكن هذا الجواب غير تام فإن إصالة عدم القرينة وإن لم تكن حجة لا من باب الإمارات ولا من باب الوصول العملية إلا أنه مع الشك في هذه القرينة لا يحرز موضوع إصالة الزهور فإن عدم القرينة المتصلة جزء موضوع إصالة الزهور ومع الشك فيه أي في وجود القرينة المتصلة وعدم وجودها لم يحرز موضوع إصالة الزهور فإذا لم يحرز فلا يمكنه التمسك بهذه الإصالة لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المستقية من التمسك بالمطلق في الشبهة المستقية وهو غير جائز فإن المطلق أو العام إنما يثبت الحكم على تقدير ثبوت موضوعه في الخارج أما أن موضوعه موجود أو غير موجود فهو ساكت عنه نفيا وإثباتا فلا بد من إثبات موضوعه من الخارج وفي المقام حيث يشك في ثبوت موضوع إصالة الزهور فلا يمكن التمسك بها لأنها من التمسك بالعام في الشبهة المستقية وهو غير جائز هذا مضافا إلى أن هذا الكلام تام في الخطابات الشخصية فإن المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام إنما يتصور في الخطابات الشخصية وأما في الخطابات العامة كخطابات القرآن وخطابات السنة فلا يتصور هذا التقسيم إذ لا شبهة في أن في الخطابات العامة كخطابات القرآن أن المقصود بالإبهام جميع أصناف المكلفين إلى يوم القيامة من الموجودين والمعدومين فإن موضوع هذه الخطابات هو المكلف البالغ العاقل القادر الخطاب متوجه إلى المكلف البالغ العاقل القادر وهو ينطبق على الموجود في الخارج فعلا فإن الأفراد الموجود في الخارج فهذا العنوان ينطبق عليه فعلا فمرحلة الجعل نفس مرحلة الفعلية فجعل التكليف مساوق لفعليته بالنسبة إلى الأفراد الموجود في الخارج وأما بالنسبة إلى الأفراد الغير الموجود في الخارج الذين وجدوا في المستقبل فالمرتبة الإنشاء والجعل غير مرتبة الفعلية بالنسبة إلى المعدومين فهذه الخطابات في مرحلة الإنشاء أن المولى أنشأ تفهيم هؤلاء عند وجودهم في الخارج فإنهم إذا وجدوا في الخارج ينطبق عليه هذا العنوان أي عنوان المكلف عنوان البالغ العاقل القادر فإذا انطبق عليه العنوان صار التكليف في حقهم فعليا مثلا وجوب الحج مجهول للمستطيع البالغ العاقل القادر فبالنسبة إلى المستطيع الموجود في الخارج فالخطاب فعلي وأما بالنسبة إلى المستطيع الذي يوجد في المستقبل فالخطاب إنشائي ومجرد جعل والشارع قصد إفهام ما ينطبق عليه هذا العنوان فعلا أو في المستقبل ولهذا لا يتصور في الخطابات القرآنية التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود وهذا إنما يتصور في الخطابات الشخصية لا في الخطابات العامة التي هي محل الكلام في المقام الأمر الثالث أن من لم يكن مقصودا بالإفهام احتمل سقوط القرينة عن هذه الرواية أو عن تلك الرواية فتارة يحتمل سقوط القرينة المتصلة وأخرى يحتمل سقوط القرينة المنفصلة أما سقوط القرينة المتصلة فمنشأه أحد أمرين الأول أن يكون الراوي قد أسقط قرينة في الرواية احتمال ان الراوی اسقط القرین را عن الروایت عمدن و ملتفتن او اسقط القرین عن الروایت غفلتن و سهوان احتمال ذلك. الامر الثاني يحتمل سقوط هذه القرينه المتصله من جهه تقطيع الروايات وتفصيلها وتبييبها وافراز روايه الصلاه عن روايات الصوم وروايات كل مساله عن مساله اخرى وروايات باب العبادات عن باب المعاملات فإن في زمان الأئمة عليهم السلام هذه الروايات غير مقطعة وغير مبوبة فإن السائل يسأل عن الإمام عليه السلام مسألة في الصلاة ومسألة في الصوم وفي الحج والإمام عليه السلام أجاب عن الجميع والراوي يحفظ هذه الرواية المشتملة على مسائل متعددة مسألة الصوم ومسألة الصلاة والحج وغيرها ولكن المحدثين كالشيخ الكليني والصدوق والشيخ التوسي قاموا بتقطيع هذه الروايات وتبييبها وإفراز رواية الصلاة عن روايات الصوم وعن روايات الحج وإفراز رواية كل باب عن باب آخر وإفراز روايات باب العبادة عن باب المعاملات احتمال سقوط القرينة المتصلة في مقام التقطيع ولكن كلا الاحتمالين غير موجود غير محتمل أما الاحتمال الأول فإن احتمال أن الراوي أسقط الرواية عامدا وملتفتا فهو خلف الفرز أن الراوي سقط وأمين فكيف يمكن أنه أسقط القرين عن الرواية عامدا ملتفتا فإنه خلف فرز أنه ثقة وأمين وأما احتمال أنه أسقط الرواية غفلة فهو مدفوع بإصالة عدم الغفلة التي هي من الوصول العقلائي ومن الإمارات أما احتمال سقوط القرين في مقام التقطيع فهو أيضا غير محتمل فإن تقطيع هذه الروايات وإفراز روايات الصلاة عن روايات الصوم كانوا من المحدثين الماهرين العالمين بالأحاديث وخصوصياتها وخصوصيات أبواب الصلاة والصوم والحج ولا يحتمل سقوط القرين في مقام التقطيع فإنهم كانوا ماهرين في الأحاديث وعالمين بها وبه خصوصياتها فاذا هذا الاحتمال غير محتمل ولكن مع فرض هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بإصالة الظهور وذلك لعدم إحراز موضوعه لأن عدم قرينة المتصلة جزء موضوع إصالة الظهور ولا بد من إحرازه ومع الشك فيه واحتماله فموضوع الإصالة غير محرز ومن أجل ذلك لا يمكن تمسك بإصالة الظهور هذا كله في القرينة المتصلة أما احتمال سقوط القرينة المنفصلة احتمالهم من جهة أحد الأمرين المذكورين إما بإسقاط الراوي هذه القرينة إما عمدا وملتفتا أو غفلة وإما بسقوط هذه القرينة في مقام تقطيع الروايات وتبييبها وتفصيلها وإفرازها إفراز رواية كل باب عن باب آخر ولكن تقدم أن كلا الاحتمالين غير محتمل ومع فرض الشك في سقوط القرينة المنفصلة ولا أثر لهذا الشك فإنه لا يمنع من التمسك بإصالة الظهور فإن عدم القرينة المنفصلة ليس جزء موضوع إصالة الظهور حتى يكون الشك فيه شكا في ثبوت موضوعها فعدم قرينة المنفصلة ليس جزء موضوع الإصالة نعم القرينة المنفصلة عند وصولها مانعة عن حجية إصالة الظهور لا أنها مانعة عن أصل انعقاد الظهور فإذا ليس عدم إصالة عدم القرينة المنفصلة جزء الموضوع حتى يكون الشك فيه شكا في ثبوت موضوع الإصالة فالنتيجة أنه فرق بين احتمال سقوط القرينة المتصلة واحتمال سقوط القرينة المنفصلة الأمر الرابع أن من لم يكن مقصودا بالإفهام احتمل أن يكون المتكلم سلك طريقا آخر في مقام التفهيم والتفهم غير الطريق المألوفة بين الغرف والعقلاء في هذا المقام ولكن هذا الاحتمال غير محتمل أما أولا فلأن المتكلم عرفي اعتيادي ومن الواضح أن المتكلم العرفي الاعتيادي يسلك هذه الطريقة المألوفة بين الغرف والعقلاء في مقام التفهيم والتفهم يسلك هذا الطريق وكل من لم يسلك هذا الطريق المألوفة بين عرف والعقل في مقام التفهيم فهو ليس بمتكلم عرفي واعتيادي، والمفروض أن المتكلم متكلم عرفي اعتيادي، فلا محال يسلك في مقام التفهيم والتفهم الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء. وثانيا أن ظاهر حال هذا المتكلم يقتضي أنه سلك طريقة مألوفة بين العرف والعقلاء في مقام التفهيم والتفهم، فلو سلك طريقا آخر لا بد من نسب قرينة، وحيث إنه لم تكن قرينة في البين فظاهر حاله يقتضي أنه سلك طريقا مألوفا في مقام التفهيم بين العرف والعقلاء هذا الطريق. وثالثا نتكلم فيه إن شاء الله.